أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام فيما ذكره سيد المصنف رحمه الله أنه قال: يجوز التكرار الصلاة على الميت سواء اتحد الميت أم تعدد. قلنا للأصل والإطلاق والاتفاق والنصوص الخاصة ذكرنا بعضها، لكن بإزاء هذه النصوص نصوص أخرى تدل على العدم، أي عدم تكرار الصلاة. فهل يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين أم أنه نرجع إلى شيء آخر؟ المشهور أنهم جمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل روايات المنع على الكراهة لنصوصية الأخبار التي وردت فيها جواز تكرار الصلاة على الميت ولشهرته وعمل المشهور، فلذلك قدموا هذه الروايات وحملوا هذه الروايات على الكراهة، إلا إذا كان صاح الميت ذو شرف وعلم وتقوى معروفيته بهذا ترتفع الكراهة من هذه الناحية. نقرأ الروايات ونرى مدى دلالتها. قال رحمه الله: يجوز تكرار الصلاة على الميت ميت سواء اتحد المصلي أو تعدد. قلنا للأصل وظهور الاتفاق والإطلاق، والروايات منها الموثق عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الميت يصلى عليه ما لم يوار في التراب. إطلاقه يشمل ما إذا كان الصلاة واحدة مرة واحدة أو تعدد. منها موثق يونس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر، قال عليه أصلي عليها، قال عليه الصلاة والسلام: إن أدركتها قبل أن تدفن فإذا شئت فصل عليها. أيضا إطلاقها أنه صلي عليها أم لم يصلى. ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفاه قام علي عليه الصلاة والسلام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون، وغيرها من الأخبار الدار التي بالخصوص أو بالإطلاق على جواز تكرار الصلاة عليها هذه الروايات. أما الكراهة لكنه مكروه، سبب الكراهة وجود روايات أخرى مفادها تخالف ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلى على جنازة مرتين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، أدعوا لها وقولوا خيرا، وهما محمولان على الكراهة جمعا وإجماعا. المشهور حملوا هذه الروايات الدالة على المنع على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات المتقدمة، والإجماع الذي تقدم على جواز تكرار الصلاة على الميت. ومع ذلك هناك قولان: قول بالعدم الكراهة، أنه لا كراهة أصلا على تكرار الصلاة على الميت، لأن الصلاة صلاة الميت إنما هو دعاء وتحميد ثناء تحميد وتهليل وغير ذلك، لا يحتاج إلى أن نقول أن هذه الصلاة التي تشتمل على هذه نقول بالكراهة حينئذ. القول الثاني استحباب التكرار، قال باستحباب التكرار، فالأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول وهو المشهور المعروف بين الأصحاب جواز تكرار الصلاة على الميت ولكنه مكروه، القول الثاني عدم الكراهة، القول الثالث استحباب الصلاة تكرار الصلاة، ودليلهم واضح أنه ثناء وتحميد وتهليل وتسبيح كما تقدم في رواية ابن شاذان عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. فحينئذ فعن بعض عدم الكراهة في التكرار مطلقة اتحد أم تعدد، حملا لما دل على النهي عنه على التقية، هذه الروايات التي دلت على المنع إنما تحمل على التقية مع قصور السند في بعضها، وعن آخرين استحباب التكرار مطلقة أيضا باعتبار أن هذه الصلاة تشتمل على التحميد والثناء والتسبيح والتهليل، ليست إلا الدعاء والتحميد والشهادة والثناء، وجميع ذلك مطلوب ومرغوب، والإطلاق والعموم يقتضي، والعرف عرف المتشرعة أيضا والعادة يرتضيه، كذا ذكره السيد الوالد رحمه الله. ماكو واحد من المؤمنين لا يرضى بتكرار التحميد والثناء والتهليل والتسبيح على ميت، كلهم يقولون بذلك، فالعرف والعادة عنما تكون كذلك، وأيضا بأنها هذه مشتملة على هذه، والروايات المنهية تحمل على التقية كما ذكر. فالأقوال ثلاثة، كأنه السيد الوالد يرتضي بهذا القول استحباب التكرار إذا تمكن من ذلك. ثم قال: إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى، حينئذ يجوز ذلك بل يستحب للتأسي بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كرر الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد عليهم السلام، وأن عليا عليه الصلاة والسلام كررها على سهل بن حنيف رضوان الله عليه، فتأسيا بالإمامين المعصومين النبي وعلي أمير المؤمنين يكون هذا إلا استثناء في الاستحباب. حينئذ هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن للإجماع والسيرة والتأسي أيضا، إن هذا الفعل كان موجودا من عصر المعصومين ولهذا اليوم أيضا، وظواهر الأدلة تقتضي ذلك أيضا، كما في قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في موثق عمار: ولا يصلى عليه وهو مدفون، أي أنه لا بد أن يكون الصلاة قبل الدفن، والدفن إذا يريد أن يدفن لا بد أن يكون مغسل ومكفن ثم يدفن، فمعناه بالملازمة أن الصلاة لا بد أن يكون بعد التغسيل والتكفين وقبل الدفن. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. ثم المحمول على الحمل التكليفي، هذا الحمل هنا لا يصلى، تارة نستفيد منه الحكم التكليفي أي حرمة الصلاة على المدفون الميت المدفون، وتارة نستفيد منه الحكم الوضعي وهو عدم صحة الصلاة لو صلى على المدفون، معناه أن صلاته باطلة. فهل نستفيد من هذا الحديث مجرد الحكم التكليفي أم مع الحكم الوضعي؟ الظاهر أن هذا النهي الوارد في المقام هو حكم تكليفي فقط، أي عدم جواز الصلاة على المدفون حينئذ، هذا الذي نستفيد. لكن لو عاند وصلى على القبر صلاته صحيحة، لا نستفيد منه الحكم الوضعي. فلذلك قال: المحمول على التكليفي أي عدم جواز التأخير تكليفا، لا الحكم الوضعي أي عدم الصحة لو أخر حينئذ فصلاته باطلة، فنستفيد منه الحكم التكليفي، لا يجوز أن يؤخر الميت إلى حين الدفن لا يصلى عليه. أما لو أخر وعصى وأخر وصلاته صحيحة، لا أن تكون صلاته صحيحة. فالحديث نستفيد منه مجرد الحكم التكليفي، ولا نستفيد منه الحكم الوضعي أي الصحة والفساد. ثم قال رحمه الله: فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، وهو معنى الوجوب. أنكم عرفتم في الأصول إنما إذا وجب شيء على مكلف معناه يجب إتيانه ويحرم تركه، اقتضاء العرف هكذا يستفيد. لا نذهب إلى أنه هل يدل بالملازمة أو غير ذلك حتى تناقشون في هذه الدلالات، بل العرف يستفيد إن وجوب شيء على مكلف يقتضي عرفا حرمة تركه، هذا هو الذي نستفيده كما ذكرنا في علم الأصول. وإن كان هناك بحث في أن هذه هل يدل أو لا يدل، هذا كله بحث أصولي، إنما نرجع إلى العرف حينئذ. فمن لم يصلي صلاة الفرائض، صلاة الظهر الفريضة الواجبة عليه عمدا، معناه أنه فعل محرما، العرف يرى هذا الشيء. فمن ترك واجبا أوجبه الله عليه، معناه أنه لا يجوز تركه. عرفا يستفيد الناس، يستفيدون من وجوب شيء على مكلف حرمة ترك ذلك الشيء، لا نحتاج إلى البحث الأصولي في المقام. حينئذ ما ذكره رحمه الله فلا يجوز التأخير إلى ما بعد الدفن، هو معنى الوجوب هذا، وهو الذي يقتضيه الوجوب. حينئذ كما ذكروه في علم الأصول، فإن المعروف أن وجوب شيء يقتضي عرفا كون تركه حراما، وأن الحرمة تكون نفسية لا أن تكون غيرية، فإذا تركه تركه حرام نفسا لا لغيره، غير أن يكون غيرية لأجل شيء آخر. قال في الجواهر: لا خلافة في عدم جواز التأخير إلى الدفن اختيارا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضرورة، ضرورة المذهب. ثم قال رحمه الله: نعم، لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها أي صلاة فاسدة أو كون حال الصلاة عليه مقلوبا، لا يجوز نبشه، نبش القبر كما سيأتي حرام، لا يجوز نبش القبر بالأدلة التي سيأتي إن شاء الله ذكرها، إلا أنه استثني من نبش القبر موارد سيأتي في المسألة السادسة من فصل مكروهات الدهم، ذكر النبش وحرمة النبش وما يكون والمستثنيات منه، هذا لا إشكال فيه. لأجل يحرم لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره إجماعا ويقتضيه الإطلاق والأصل أيضا، وتدل عليه بعض الأخبار. الأخبار في المقام أيضا مختلفة على طائفتين، بعضها تدل على جواز الصلاة على القبر، بعضها تدل على عدم جواز الصلاة على القبر. الروايات التي تدل على جواز الصلاة على القبر منها: صحيح ابن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن، نص وصريح في ذلك، لا إشكال فيه، هذا دلالته واضحة وسنده صحيح. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن، يعني فاتتك أي لم يصلى عليه، سواء عصيانا أو نسيانا أو لأجل عذر من الأعذار التي تقدم ذكرها. ومنها ما روي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبر، إذا كان رسول الله يقول إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلي على قبره حينئذ، أو صلى على قبره. هذه هي الروايات. لم يصل على الميت قبل الدفن لأجل سبب من الأسباب، ولو كان عصيانا يدفن فيصلى على قبره. لا ينبش القبر، فإن نبش القبر حرام إلا في موارد خاصة، وليس المورد من تلك الموارد. وأما بإزاء هذه الأخبار طائفة أخرى، منها خبر يونس ابن ظبيان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. هذه هي الرواية المعروفة ويونس، سنده ضعيف. لكن هل إن عمل المشهور جابر لهذا الخبر؟ ليس الأمر كذلك. نحن ذكرنا مرارا أن الروايات الضعاف السند يمكن أن يكون عمل المشهور جابرا لكل السند إذا عمل المشهور بكل الخبر، أو عمل ببعض وجزء ذلك الرواية يكون جابرا في ذلك الجزء فقط، وأما الأجزاء الأخرى التي لم يعمل بها المشهور لا يكون جابرا له. فتقطيع الرواية لأجل عمل المشهور لتصحيح السند جار في الفقه ولا إشكال فيه، خلافا لما يذهب بعض الفقهاء من أن السند لا بد أن يكون تاما ولا يرتضي بالتقطيع في هذه من هذه الجهة. هذه الرواية هذا ذكرناه، أورد عليه أولا ضعف السند، إجمال متنه، ثانيا إجمال متنه. ما المراد أن يصلى، نهى رسول الله أن يصلى على قبر؟ معناه هل أن صلاة الميت هذا، أو يحتمل أن يكون صلاة أخرى؟ حينئذ هذا يمكن أن يكون صلاة أخرى، يصلى على قبر، يأتي شخص ويصلي على قبر من دون سبب، هذا أيضا يحتمل أن يكون أراد منه غير صلاة الجنازة. وعلى فرض دلالته، وقلنا بأن المراد يصلى على قبره أي أنه صلاة الجنازة، لا بد أن نحمله على مطلق المرجوحية لتلك الروايات المتقدمة. إذا أردنا أن نجمع بين هذه الرواية والروايات المتقدمة التي دلت بالصراحة على جواز القبر على الصلاة على قبر الميت، نحمل هذه على المرجوحية. ومن تلك الروايات التي تدل على المنع مرسل ابن أسلم قال: قلت للرضا عليه الصلاة والسلام يصلى على المدفون بعدما يدفن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أولى أن يصلى على قبره. قال عليه الصلاة والسلام: بل لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ولا على العريان. فحينئذ هذه الرواية أيضا تدل لا يصلى على المدفون مطلقة، هذه الرواية مطلق، تركت الصلاة قبل الدفن أو أنه أتي بصلاة فاسدة، لا يصلى على المدفون حينئذ. هذه الرواية أيضا قصور السند فيها، أيضا حملها على المرجوحية وأولوية أقلية الثواب. تعلمون بأن الكراهة في العبادات إنما تحمل على أقلية الثواب، وإلا العبادة بنفسها من حيث نفسها وذاتها لا تكون مرجوحة بأي جهة من الجهات لا تكون. لذا الفقهاء والأصوليون إنما يذهبون بأن النهي والكراهة في العبادات تحمل على أقلية الثواب. ومنها صحيح ابن مسلم عليه عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء. قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يعني سؤاله تعجبا، أليس الرسول صلى على النجاشي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما دعا له، مجرد دعاء لا صلاة. ومنها خبر جعفر، وسيأتي ذكر أخبار أخرى في المقام.